أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: جماع أبواب الأواني، باب في جلد الميتة. عن ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية: أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية: قبل وفاته بأربعين يوما. وفي رواية: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث واحد عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو مختلف فيه أنه صحابي ولا تابعي، والظاهر أنه لم يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلعله أنه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيذكر أنه قرئ عليهم كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث يذكره الإمام البيهقي في جماع أبواب الأواني، يعني بعد ما تكلم عن المياه وأحكام المياه وقسمها إلى أنها مياه طاهرة وأنها مطهرة، وهذه المياه قد تكون من مياه السماء، من مياه الأبار، من مياه البحار، من مياه الأنهار، من غيرها، طالما أنه اسمه ماء طاهر أو اسمه ماء فهو طاهر ومطهر، إلا إذا تغير هذا الماء بشيء نجس الماء صار نجسا لا يجوز استخدام الماء النجس، أو أنه تغير بشيء طاهر أخرجه عن مطلق كونه ماء، يبقى هنا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بأشياء تغير هذا الماء بحيث أصبح الآن ليس اسمه ماء، يبقى على ذلك لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الذي تغير ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث أنك لما تكلم عنه تقول ده اسمه مية مصبوط ما اسمه ماء. لكن إذا غير الريح شيئا يسيرا كوضع الكافور في الماء لتغسيل الميت مثلا فهذا لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. تغير بشيء يسير من الصابون بحيث أنه ما زال اسمه ماء أيضا لا يضر ويجوز استخدامه طالما أنه باقي على التسمية أنه ماء. لما ذكر لنا أبواب المياه بيتكلم عن أبواب الأواني، يعني الأوعية اللي هيتحط فيها هذا الماء وأحكام هذه الأوعية. الأوعية إنها قد تكون من معادن، قد تكون من زجاج، قد تكون من طين، من خزف، من غير ذلك، فهذا كله جائز طالما أنها أوعية طاهرة جائزة. لكن يذكر لنا بابا في جل، في الجلد نفسه، في الجلود، إذا كان الأنية عندهم أو الأسقية تصنع من جلود، يبقى الجلد سهل إن هو يتشال ويحط فوق الجمل ويروح يملى من بير مية بعيد ويرجع بيشيله على الجمل، يبقى هنا الجلود أسهل من إنه يشيل إناء نحاس مثلا فوق الدابة هذا ثقل، فكان أكثر الأسقية بتاعتهم أسقية في الجلود. هذه الجلود قد تكون من حيوانات، من بهيمة الأنعام، قد تكون من غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس كانوا كفارا، فدعاهم إلى دين الله سبحانه، استجاب من استجاب وأبى من أبى. هؤلاء الذين أبوا قد يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في أماكنهم، وقد يحتاج أن يشرب، قد يحتاج يتوضأ، يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم الماء، يمكن يكون محطوط في سقاء، هذا السقاء قد يكون من جلد ذبيحة هم ذبحوها وهم كفار. الكافر إذا ذبح لم يزكي هذه الذبيحة، لأنه شرط الذبيحة أن يذبحها مسلم أو يذبحها كتاب، هم كفار وثنيون. إذا ذبحوا الشاة، طيب أخذوا جلد الشاة ودبغوا هذا الجلد وتحط فيه ماء، هل ممكن يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا ممكن يشرب الصحابة من هذا؟ وإذا كان هذا الجلد جلد شاة، طيب فرضنا جلد حاجة تانية غير الشاة، والكفار ما يهتمش أنه يذبح شاة ولا يذبح حمار ولا يذبح حصان ولا يذبح أي ما عنده، بيبيح هذا كله. طيب فرضنا شيء من هذه الأشياء ذبحه وأخذ الجلد بتاعه وصنع منه قربة وبدأ أنه يحط فيها ماء واحتاج مسلم أن يشرب منها، هنا بيتكلم الإمام البيهقي في هذا الباب، بيذكر حديث لعبد الله بن عكيم وفيه قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصا. هذا الحديث بيذكر فيه الإمام البيهقي أنه قيل في هذا الحديث أنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، يعني كأنه عايز يقول الحديث مختلف فيه. ولذلك بيذكر في النهاية بيقول تعليل الحديث بأنه يعني فيه اضطراب، شيء من الاضطراب، فكأنه هذا هو أصح الأشياء، أنه فيه خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث. طيب الأصل في هذه المسألة إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أيما إهاب لبغ فقد طهر، أيما إهاب لبغ فقد طهر، وذكر في الحديث دباغ الأديم طهوره، دباغ الأديم طهوره، يعني إنه جلد الشاة لما بيدبغ صار طاهرة، لابد ما يجوز بعد ما تذبح الشاة تأخذ الجلد على طول تصنع منه إربة وتشرب فيها، لا، لابد من الدباغ. ومعنى الدباغ اللي هي معاملة هذا الجلد بالملح وأشياء اللي هي مواد الدباغ، كانوا في الماضي يستخدموا الشبة، يستخدموا القرز، يستخدموا أنواع من قشور النبات بحيث أن هي تجفف الدباغ. الآن بيستخدموا هذه الأشياء ومعها مواد كيميائية هي أشد في تطهير هذا الشيء وفي تنشيفه وفي تجميله مما مضى. فعلى ذلك دباغه بأي شيء من الأشياء اللي تشيل منه الزهومة، تشيل منه الدهننة اللي فيها، تشيل من الجلد أثر الدماء، تخليه في النهاية جلد يابس ناشف، الإنسان حط إيده عليه ما يلزقش بيده منه شيء. يبقى هذا الدباغ بأي شيء من الأشياء، ما اشترطتش الشريعة أنه لازم حاجة معينة. فإذا جاء أنهم كانوا يدبغون بالقرز لأن هو ده اللي كان موجود عندهم، نوع من أنواع النبات قشور ويأخذونها ويدبغوا بها، لكن غيرها من الأشياء يحط عليها ملح مثلا، يدوز هذا الشيء طالما أنه نشف ويحطه في الشمس، تحط عليه مواد كيميائية، أي شيء يدبغ به صار طاهرا. المهم أنه صار يابسا جافا، ما فيش فيه أثر من الودك، ما فيش فيه أثر من الدماء، ما فيش فيه أثر من دهننا موجودة عليه، بقى الآن صار الجلد طاهرا. طيب إذا صار الجلد طاهرا في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى الإهاب أي إهاب، والإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه، الجلود جلود الحيوانات قبل ما تدبغ يطلق عليها أنها أهب أهب، فإذا دبغت الآن باسمها الجل، اسمها الشن، اسمها السقاء، تسمى باسم آخر، لكن إهاب هذا مطلق عليه قبل أن يدبغ. حديث عبد الله بن عكيم المذكور في هذا الباب فيه أنه لا تنتفع، لا تنتفع بهذه الأشياء، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، يبقى عدم الانتفاع هو بشيء مخصوص، مش بأي شيء، مش بكله، ولكن اللي في هذا الحديث لا تنتفع من الميتة، يبقى كأنه كانوا ينتفعون من الميتة بشيء. وهنا جاء يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شاء، زي ما بيذكر لنا العلماء في حديث رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس، قالت ميمونة رضي الله عنها ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنة. ماتت شاة لميمون، الظاهر الشاة دي كانت ضخمة جدا، فرموا الشاة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ماتت الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم مسكها؟ والمسك معنى الجلد، الإهاب، الجلد يعني اسلخوا هذه الشاة الميتة، خذوا الجلد ادبغوه وانتفعوا به. فقالت نأخذ شاة أو مسك شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكله، إنما حرم أهله. هذا الحديث وجاء في معناه روايات موجودة في صحيح البخاري وغيره فيها هذا المعنى، جاء من حديث ميمونة، من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وغيرهم، في أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. بجملة كثيرة من الأحاديث أصح من الحديث الذي ذكره البيهقي في هذا الباب، جملتها أنه الجلد بتاع الحيوان اللي بيؤكل لحمه، سواء كان جملا، كان بقرة، كان شاة، سواء هذا الحيوان زبح وأخذ جلده فدبغه، أو إنه مات وأخذ الجلد بتاعه برضه ودبغ. قال أيما إهاب، أي إهاب يدبغ من هذه الأشياء يبقى صار طاهرا. لكن الحديث الذي في هذا الباب وهو حديث اختلف العلماء فيه بين من يصحح وبين من يضعف، فيقولون إن هذا معارض لهذا الحديث. جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال في حديث عبد الله بن عكيم إنه لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، فصار الانتفاع بس بالحيوان المزكى، الحيوان المذبوح، شادة بحتها تاخد الجلد تسلخه وتعمل الدباغ بتاعه وتستخدمه بعد كده في أي شيء، هذا صار طاهرا. لكن إذا كانت الشاة ميتة هل ممكن استناخد الجلود بتاعتها ولا مش ممكن؟ هذا الحديث واضح فيه أنه قال لا مش ممكن هذا الشيء. قال لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. وجاء في رواية أنه ذكر فيها كنت قد رخصت لكم، يعني كنت أبحت لكم قبل ذلك أنكم تنتفعوا منها إذا دبغتموها، الآن لا، لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، كنت قد رخصت لكم في ذلك ولكن الآن لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. اختلف العلماء في ذلك، والأول نقول الإهاب اللي هو جلد الحيوان المذبوح أو جلد الميتة اسمها إهاب، قبل الدباغ، قبل الدباغ. بعد ما بيدبغ يبقى اسمه جلد أو غير ذلك. العصب، العصب يقوم العلماء يقولوا جزء من هذا الحيوان من الشاة ولا من الجمل ولا غيره بيكون اللي هو الأربطة بتاعة الركب والأربطة بتاعة المجامع العظام، الأربطة كانوا ياخدوها وبعدين يجففوها ويصنعوا منها الأوتار، يعملوا منها الأوتار للقسيهم وغير ذلك. فهذا العصب يبقى كأنه أشياء لا ما هيش من اللحم، اللحم حرام، ولكنها من الغضاريف الطرية، غضاريف طرية تؤخذ وتيبس وبعدين تعامل معاملة مخصوصة تقوم تتحول بعد ذلك إلى أوتار يستخدمونها للأقواس بتاعتهم. أيضا كان البعض يدففها ويصنع منها خرز، يعمل من هذه الأعصاب تتحول إلى خرز، كأنه الأجزاء اللي هي ركب الدابة الجزء الأملس جدا منها كانوا يستخدمونها في ذلك. هذا العصب جاء في هذا الحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. الجمهور ردوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث حديث ضعيف، فعلى ذلك لا يحتد بمثل هذا الحديث لضعفه، ضعفه. إنما الحديث له أسانيد صحيح، له أسانيد صحيح أو له إسناد صحيح، فقالوا إن والله الحديث مرة ذكر فيه إنه هو سمع، ومرة إنه حدثه البعض، ومرة ذكر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، ومرة بشهر، ومرة بأربعين، قالوا هذا في اضطراب في الحديث، يبقى على ذلك يرد الحديث بالاضطراب الذي فيه. أو أن هذا الحديث معارض لما في الصحيحين أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا قلنا هذا في سنن أبي داود وهذا في الصحيحين يبقى يرجح ما في الصحيحين أعلم في هذا. وبعض العلماء أخذوا بالجمع بين الحديثين فحملوا هذا على صورة وهذا على صورة أخرى بناء على تصحيح الإسناد لهذا الحديث. لكن العلماء مختلفون في مسألة الجلود، هل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ يبقى أي إهاب، أي جلد يدبغ يصير طاهرا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك فقالوا أي جلد يدبغ يصير طاهرا، كان من حيوان ذبح، كان من حيوان مات، كان من حيوان مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم، أي إهاب يدبغ فيؤكل. ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه إذا كان الحيوان هذا مأكول اللحم، يعني من الحيوانات التي تؤكل زي الشاة زي البقرة زي الجمل، يبقى على ذلك سواء هو ذبح أو إنه مات واتسلخ الجلد بتاعه وأخذ ودبغ ينتفع بهذا الجلد. فهذا المذهب هو الأقوى وهو الأحوط في ذلك، أنه أيما إهاب محمول على ما كان طاهرا في حياته يبقى بزكاته بذبحه يجوز لك أن تأكله طالما أن الشريعة أباحت بهيمة الأنعام. إذا كان مات هذا الحيوان الذي يؤكل يجوز لك أنك تأخذ الجلد بتاعه وتدبغه، وإن أنت بعد ذلك تستخدمه في صناعة الجلود في صناعة أي شيء. لكن برضو بنقول إن هذا الترجيح لا يمنع أن العلماء البعض منهم قالوا أي جلد سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، واختصوا منه جلد الكلب والخنزير، قالوا يشيل جلد الكلب والخنزير هذا لا يجوز، إنه الخنزير حرم الله عز وجل الخنزير فيحرم منه كل شيء من الخنزير. الكلب هو نجس، ريقه نجس في حياته فلا يجوز لك استخدام الكلب. قالوا غير ذلك من الجلود يجوز إذا دبغت أنه ينتفع بها. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود النمار. جلود النمار الإنسان يفترشها أو يلبسها، جلد النمور يعني النمر، إنك تلبسها أو تجلس عليها. قالوا هذا فيه شيء من الفخر ومن التعالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك، ليس من أجل نجاسة هذه الأشياء. فيتجنب الإنسان الكلب وما كان في معناه من أسد ومن نمر، وإن كان يعني الحكم عليها بأنها نجسة فيه نظر في جلد النمور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها. لو كان إنها نجسة بعد دباغتها لنهى عن كل شيء فيه، مش مجرد افتراشها ولبسها فقط. لكن الغرض إن هذا أحوط الأقوال فيها، أنه الجلود ما عدا الكلب والخنزير إذا دبغت صارت طاهرة. هنستفيد من ذلك إيه؟ إن الإنسان ذهب إلى مكان، سافر إلى بلاد الكفار يستخدم مثل ذلك، لقى الكراسي اللي هو اللي هيقعد عليها مصنوعة من هذه الجلود، كانت من جلود ودبغت هذه الجلود، هل ممكن يقعد عليها ولا يمتنع من الجلود من الجلوس عليها؟ نقول إنه المذاهب اختلفوا في ذلك، فالراجح أنه إذا كان ليس فيها شيء من دهننا من شيء يلزق في الإنسان جاز له أن يجلس عليها طالما أنه محتاج لذلك. لكن أنه يأخذها ويشتريها ويحطها عنده في جلود النمور وجلود السباع، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش هذه الجلود. يبقى الجلود إذا كان في بلاد كفار ما بيدبحوش أصلا، إذا كان بلاد زي الصين أو غيرها فيها كفار، فيها الوثنيون، فيها بوذيون غير ذلك، إذا ذبح حتى ذبيحته لا تزكى. يبقى على ذلك الجلود التي تؤخذ هل يجوز الانتفاع بها؟ الشنط اللي بتيجي من الصين من جلود الماعز، من جلود الشاة، هل نقول إنه الذبيحة بتاعتهم لا تطهر؟ يبقى على ذلك لا يجوز. نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، دليل على أن الأمر واسع وأنه يجوز استخدام الجلود سواء جاءت من بلاد بتذبح ولا من بلاد لا تذبح، طالما أنها مدبوغة وطالما أنها أصلها كانت مأكولة اللحم جاز الانتفاع بها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.